إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المباحث المهمة جدا في هذا الكتاب العظيم، مباحث الجرح والتعديل. وصلنا إلى النقطة السابعة، اليوم نتكلم عن النقطة الثامنة. قال في رواية المجهول وهو في غرضنا ها هنا أقسام، يقصد المجهول أو الجهالة جهالتان، جهالة عين وجهالة حال. وجهالة العين هو الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد، أو قيل فيه شيخ أو رجل أو أحد أصحابنا أو أحد أهلنا، فهذه كلها جهالة عين. وجهالة العين الراوي الذي لم يعرف لدى علماء الحديث، يبقى ضابطه أن يروي عنه راو واحد ولم يعرف فيه الجرح ولا التعديل، فهذه جهالة العين. ومن أفرادها أن يقال فيه شيخ أو رجل أو أحد أصحابنا أحد أهلنا، كل ذلك من جهالات العين. والجهالة الثانية جهالة الحال، وجهالة الحال أن يروي راويان عن الراوي دون أن يأتي فيه جرح ولا تعديل، فهذا مستور الحال عن علماء الجرح والتعديل. فحكم الرواية عن مجهول العين أو مجهول الحال، مجهول الحال يرتفع درجة عن مجهول العين، لكن المحصلة واحدة، الحديث يتوقف فيه، أو نقول يضاعف الحديث للجهالة. فيعني الأضبط أن نقول نتوقف فيه حتى نرى من تكلم في الجرح والتعديل عن هذا الراوي، أو حتى يزال الإبهام عن هذا الراوي، لكن كما قلت المحصلة النهائية أن الحديث سيضعف بهذا الراوي. الجهالة كيف ترتفع؟ النقطة الثانية، كيف ترتفع الجهالة؟ بما ترتفع الجهالة؟ أما جهالة العين فترتفع برواية الراويين، رواية الراويين عن الراوي ترتفع به جهالة العين، أو رواية الراوي الثقة العد عن الراوي ثم نسبته، يعني هذا الراوي الذي روى عن الراوي المجهول العين ينسبه أو يعرفه لعلماء الجرح والتعديل. يبقى إذن راوي واحد ممكن أن يرفع الجهالة إذا تكلم في هذا الراوي الذي روى عنه، خاصة إذا كان من علماء الجرح والتعديل كابن المديني كأحيى بن معين كأحمد بن حنبل. قال المجهول، إذن جهالة العين وجهالة الحال إجمالا وصل إليكم التعريف. المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، هنا يقصد بأي جهالة هذه؟ قال المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن، سنت يقصد بها مجهول العين الذي لم ترتفع يعني جهالته. قال وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. عندما يقول عند الجماهير، يعني في هذه النقطة فيها مآخذ، منها أولا أو فيها بعض الاستنباطات، عندما يقول المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن، إذا قال من حيث الظاهر هي العدالة الظاهرة، وهو اجتناب الكبائر مع عدم الإصرار على الصغائر، يعني عدم الفسق إجمالا، معنى عدالة الظاهر عدم الفسق أو عدم الاشتهار بالفسق، هذه عدالة الظاهر. عدالة الباطن اختلف فيها العلماء، وإن رجح الرافعي وأخذ عليه العراقي كلامه فيها أن عدالة الباطن وهي أقوال المزكين، أقوال علماء الجرح والتعديل في هذا الراوي يعدلونه، تكون هذه عدالة الباطن. يبقى حاله عدل دين ديانة، وحاله في الضبط يأتي علماء الجرح والتعديل يتكلمون فيه بالعدالة، هذه معنى عدالة الظاهر وعدالة الباطن. قال مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا ورواته غير مقبولة عند الجماهير. قوله عند الجماهير فيه إشارة إلى أن من خالف الجماهير وهم الأحناف، الأحناف يقبلون رواية مجهول العين فضلا عن مجهول الحال. قال والثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة. ما معنى الجهالة الباطنة هنا؟ جهالة الحال. ها يعني ايش جهالة الحال؟ يعني ليس بدين. لا اي نعم في الضبط يعني نعم. قال المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر. وذلك قارنها قال عدل في الظاهر والجهالة الباطنة لم تأتي. عدل في الظاهر دين تقي يحضر المجالس يصلي الصلوات في وقتها يعني يزكي يتصدق. المهم العدالة الظاهرة يعني قد ثبتت له. أما العدالة الباطنة أقوال المعدلين لم تأتي. قال فهو المستور. إذن المستور يوافق قولنا مجهول الحال. فالمستور هو مجهول الحال الذي ثبتت عدالته الظاهرة ولم تثبت عدالته الباطنة أو الذي روى عنه راويان ولم يأتي فيه جرح ولا تعديل. الأحناف يرون أن جهالة العين تمر ويقبلونها وجماهير العلماء لا يقبلون مجهول العين. أما مجهول الحال فالعكس. الأحناف أيضا يمررون مجهول الحال والجماهير من العلماء منهم ابن القطان وغيره كما سنبين أنهم يمررون جهالة الحال إلا ما يكون واهما يعني. قال والمسطور فقد قال بعض أئمتنا المسطور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالته في الباطن. وهذا معناه أن يقال أنه في الديانة قد ظهرت ديانته ولم يظهر ضبطه. قال فهذا المجهول يحتج بروايات بعض من رد رواية الأول وهم جمهور الشافعية. قال وهو قول بعض الشافعية وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي. قال لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي. قلنا يعارضه أن الأصل في الرواية إذا كان أمر الأخبار الأصل فيها حسن الظن فإنه يعارضه أن الأصل في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحيطة لقوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر وتفارق الشهادة. أنا بينا الفرق بين الشهادة وبين الرواية ولا مجال أن نتكلم عليها هنا. لكن يبقى لنا أمور وهي المستور إذا روى عنه راويان ثقتان هل هذا توثيق له أو لا؟ يعني ترفع جهالة حاله أم لا؟ راو ثقة كأحمد وراو آخر ثقة كيحيى بن معين يروي هذا عن هذا الراوي والثاني يروي عن هذا الراوي قد رفعت جهالة العين. هل جهالة الحال ترفع يعني يكون برواية الثقتين عنه تعديلا له وتوثيقا له أم لا؟ هذا خلاف كثير خلاف يعني كبير جدا بين أهل العلم. لكن فعل ابن حبان والبزار وابن القطان بل والشافعي يعني منسوب له أنه ترفع جهالته برواية الثقة عنه. إذا روى ثقتان عن الراوي ترفع جهالة العين بذلك جهالة الحال بذلك عنده. وهذا الذي اعتمده ابن حبان وهذا الذي أخذ به الشيخ أحمد شاكر دائما في تصحيحه حتى في تعقبات مسند أحمد في تخريج المسند كان دائما يأخذ بهذا التوثيق. إذا روى ثقتان عن الراوي فهذا تعديلا فيكون هذا تعديلا لهذا الراوي. وطبعا الصواب عند أهل التحقيق عند المحدثين أنه مهما روى عنه الثقات ولم يأتي فيه الجرح والتعديل فهو على جهالته ولا ترتفع الجهالة إلا بقول عالم من علماء الجرح والتعديل في تعديله أو تجريحه. ولذلك أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله ورضوانه كان سئل عن زياد التميمي فقال روى عنه مكحول ويونس بن ميسرة وهو شيخ مجهول. وإذا روى عنه ثقتان وأبو حاتم يصف بأنه شيخ مجهول ولم يأخذ بأن رواية الثقتين عن الراوي ترفع جهالة الحال عنده. والترمذي نفسه الذي يعني قال فيه بعض العلماء أنه يتساهل في التوثيق الترمذي نفسه قال عن أبان ابن أبي عياش وروى عنه كثير من الثقات وهو ضعيف. يعني الآن حتى جراحه لم يرفع الجهالة فقط وهو ضعيف. وقال فلا نغتر برواية الثقات عن الناس يعني حتى ولو روى جم غفير عن الناس من الثقات عن الناس هذا لا يرفع جهالة الحال. وقد بينا أن كثير من الثقات كانوا يروون عن بعض الجهلة وبعض الضعفاء ويعني أعلاها ضربا في المثل لما قلنا الشعبي من الثقات الأثبات. الشعبي كان يروي عن الحارث ويقول حدثني الحارث الأعور الكذاب يتهم بإيش بالكذب فهذا ليس توثيقا له. قال قلت ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم. الثالث المجهول العين وقد يقبل رواية المجهول العين أو رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين. وقلنا هذه جمهورة أيضا من الشافعية يقبلون رواية مجهول العدالة لأنه الأصل في الراوي حسن الظن طالما ظهرت عدالته الظاهرة. هناك مسائل مهمة جدا لابد أن نتكلم عنها، وهي أولا كثرة رواية الثقة عن بعض الرواة لا ترفع الجهالة، وهل رواية الثقة عن الراوي مجهول العين ترفع جهالة عينه أم لا؟ نقول رواية الثقة الواحد لا ترفع جهالة عينه إلا إذا نسبه وصرح به وعرفه، وأما بالنسبة لرواية الثقات عن الراوي فإنها لا ترفع جهالته إلا إذا وسم من بعض الرواة أنهم ينتقون من الرواة الثقات الأثبات فقط، مثل كما بينا قبل ها الثوري ها ابن عيينة يدلس عن ثقة، خلطت أنت وأنا التدليس الرواة ها عبد الرحمن بن مهدي الإمام مالك أحسنت، مع أن الإمام مالك روى عن بعض الضعفاء لكن تعد على الأصابع. نعم من ثاني ها يحيى بن القطان، نعم شعبة، قيل في شعبة وقيل في ابن مهدي وابن القطان وأيضا مالك، ومن أيوب السختياني، أيوب السختياني أيضا قالوا لا يروي إلا عن الثقات. من آخر قلنا أيضا قالوا النسائي ينتقي، النسائي أيضا لا يروي إلا عن ثقات وإن كان في هذا فيه النظر. الغرض المقصود أن رواية الثقات عن الراوي لا ترفع جهالة عدالته إلا إذا عرف عن هذا الراوي أنه يعني من الذين ينتقون من يروون عنهم. الألباني أخذ بكلام الحافظ بن حجر وقبله كلام الذهبي على أن الراوي الذي لم يعرف فيه جرح ولا تعديل وهذا الراوي من التابعين وروى عنه أكثر من ثقتين، هذا ترفع جهالة العين جهالة العين وجهالة الحال، بمعنى أن الراوي من التابعين من طبقة التابعين روى عنه ثقتان فأكثر يعني ثلاثة أربعة خمسة روى عن هذا الراوي، قال الذهبي وابن حجر ترفع جهالة الحال ويكون ذلك تعديلا له دون أن يأتي تصريح من علماء الجرح والتعديل في توثيق هذا الراوي أو تضعيفه. فرواية الثقات إن كان هو من المتقدمين لما يعني ما الدلائل والقرائن على ذلك؟ أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، فالتابعون من خير القرون، هذه أولا، فهذه تزكية مجملة لهم. الثاني اتفاق الثقات في الرواية عن هذا الراوي فيها ضمنا تعديل من الثقات لهذا الراوي فترتفع من ذلك جهالة حاله ويكون من الثقات وحديثه لا ينزل عن درجة حديث الصحيح. قال ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة ويقصد بها جهالة العين. ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها، وهذا من تقد على الحافظ ابن الصلاح، لأن هذا يعني هذا الكلام عن الخطيب البغدادي موجود في الكفاية، فكيف هو ينقل إلى كتاب آخر غير معروف مثل كتاب الكفاية؟ فهو في الكفاية أصالة هذا الكلام عن البغدادي، أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد. إذن عندنا أمران، الأمر الأول لم تعرفه العلماء، مفهوم مخالفة في ذلك إذا روى عنه راوي واحد وقد عرف بين العلماء أو اشتهر بأمر معين قد ارتفعت جهالة عيني. مثال ذلك مالك بن دينار اشتهر بين علماء الحديث بإيش؟ مالك بن دينار في شيء اشتهر به بين الناس، أحسنت، مالك بن دينار اشتهر بالزهد، فهذه شهرة له عند علماء الحديث ترفع جهالة الحال. والثانية قال أن يروي راوي واحد ولم يعرف عند العلماء أو لم يشتهر عند العلماء فهذا يبقى في جهالة الحال. قال مثل عمرو وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان لم يروي عنهم غير أبي إسحاق السبيعي، ومثل الهزهاد ابن ميزن، وفي رواية قالوا مازن وهي الصحيحة، لا روي عنه غير الشعبي، ومثل ابن كليب لم يروي عنه إلا قتادة. يعقب هو على الخطيب البغدادي يقول قلت وقد روى عن الهزهاد الثوري أيضا، وهذه أيضا فيها نظر إذ أن الهزهاد الذي لم يروي عنه إلا الشعبي فإن الثوري لم يروي أصالة عن الشعبي، فكيف يروي عن شيخ الشعبي؟ يعني هذه طبقتان، الشعبي ثم شيخه، هو أصالة لم يروي عن الشعبي فكيف يروي عن الهذاذ؟ وإن كان يعني يصح أن نقول أنه عاش طويلا وأدركه سفيان فروى عنه. قال الخطيب: وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة برواياتهما عنه. معنى ذلك أنه ترتفع عنه جهالة العين، ترتفع جهالة العين برواية الراويين، أما جهالة الحال لا ترتفع إلا بتوثيق وتجريح من علماء الجرح والتعديل، أو كما قلت إن كان من المتقدمين من التابعين وروى عنه جمع من الثقات فهذا توثيق له. وهنا يأتي كلام الحافظ يقول: قلت قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد، كأنه يرد على من يقول بجهالة الحال في الراوي الواحد أو جهالة العين، منهم مرداس الأسلمي لم يروى عنه غير قيس بن أبي حازم، وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد منهم ربيعة بن كعب الأسلمي. هنا فيها أمور تؤخذ على ابن الصلاح، ابن الصلاح أراد أن يمثل على أن في الصحيح يعني رواية عمن لم يروى عنهم إلا راوي واحد، وهذه فيها رفع جهالة الحال وجهالة العين من باب أولى. فأقول يؤخذ عليه أولا أنه مثل بتمثيل خارج النزاع. ليش؟ لأن مرداس هو صاحب، لا هو صاحب مرداس، صاحب مرداس الأسلمي صاحب من أهل بيعة الرضوان، والنزاع ليس في الصاحب، النزاع في من؟ بعد الصحابة. لما أقول أن النزاع ليس في الصاحب؟ لا لحظة يا شوقي، ليش؟ عشان تنام طويلا، خلي شد اللحاف عليك في زمن طويل حتى إذا صلوا عليك علموا ما أنت فيه. ها ليش؟ ليش النزاع خارج الصاحب؟ خليك في سباتك، لن تتقدم، طالما نمت لن تتقدم حتى يخذوك. ها أيوة، ليش النزاع ليس في الصاحب؟ هنا يمثل عشان السؤال يكون ظاهر لك، ان البخاري يمثل على ان رواية الراوي الراوي الواحد عن الراوي ممكن ترفع جهالة الحال وجهالة العين، ونحن اتفقنا على ان جهالة العين نفسها لا ترفع الا برواية راويين، وهنا راوي واحد روى عن مرداس ومع ذلك احتج في الصحيح عنه او به. صاحب انت ايش هتعرف يعني ايش الصاحب؟ صاحب من؟ اتركوه شيخ حتى يستيقظ الله يكرمه. صاحب من شيخ شوقي؟ خلاص استيقظت. طيب الله يبارك فيك. ها ليش خارج النزاع هذا؟ احسنت، لان يعني لا تضر جهالة الصحابي، جهلناه علمناه او جهلناه في الرواية صحيح، ولذلك قلنا مراسيل الصحابة كلها مراسيل صحيح. لما؟ لأنه لو أرسل على من؟ عن صحابي. هل يضرون نعلم الصحابي أو لا نعلمه؟ لا يضرون، إذ الله جل وعلا أنزل عدالة الصحابة من فوق سبع سماوات لا يحتاجون لتعديل أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن عدالة صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. فالصاحب حتى وإن كان مجهول العين لدينا فإن هذا لا يضر بالحديث في حال من الأحوال. إذن فهذا خارج النزاع، الكلام كله على بعد الصاحب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بعد التعقب وجدنا أن مرداس روى له أكثر من راوي، فأيضا هذا مثال ليس بصحيح لأنه روى له أكثر من راوي، وأيضا ربيعة صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أشهر ما يكون لأنه من أهل الصفة فهو صاحب أيضا ومشهور، فالأول مأخوذ عليه أنه مشهور، وإحنا قلنا هو نفسه في نفس الأمر قال من لم تعرفه العلماء، يعني لم يشتهر بين أهل العلم، وهذا اشتهر أنه صاحب ومشهور أنه من الصحابة من مكان. ونقول يمكن لهذا القول أن يعني نوجهه توجيها صحيحا، هل تثبت الصحبة برواية راوي أم لا؟ هو هذا، يعني لو صاحب مثلا ما روى عنه إلا راوي واحد، وذلك حافظ حجر في الإصابة والعراقية أيضا يبين هل الراوي الواحد الذي يروي عن هذا الصاحب مثلا هل تثبت الصحبة برواية الراوي الواحد أم لا تثبت؟ هذه فيها نظر ومحل بحث، فأكون متجه هنا أن الراوي الواحد لا نقول ترفع الجهالة، هل تثبت الصحبة برواية الراوي الواحد عن الصاحب أم لا؟ إذن هذه النقاط أخذت على الحافظ، أولها أن الكلام ليس عن الصاحب فهو خارج عن النزاع، لأن الصاحب حتى وجهلت عينه فليس فيها ثمة شيء، والأمر الثاني أن مرداس روى عنه أكثر من راوي، وربيعة رضي الله عنه وأرضاه أيضا روى عنه أكثر من راوي. قال وذلك منهما يعني من البخاري ومسلم، وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه، نقول لا ليس مصيرا منه. يعني الكلام هنا للحافظ ابن الصلاح كأنه يقول إن كانت القاعدة العامة والتأصيل العام أن الراوي الذي يروي عنه راوي واحد مجهول، سواء مجهول الحال أو مجهول العين، تتصور في مجهول العين كيف، أو مجهول الحال فقط كيف؟ يعني نقول روى راو عن راو واحد يتصور أنه مجهول الحال دون العين كيف؟ لسه أنا ها كيف؟ أحسنت، هذا هو تيقظ الرجل مع أنه مريض، هو المرض في بركة، مرض فيها بركة، خلي بالك الملائكة تحف المريض. هو صارة ما قلنا أن مجهول العين ترفع جهالة العين بأمرين اثنين، الأمر الأول أن يروي عنه ثقتان صح ولا لا، أو أكثر من ثقتين، والأمر الثاني أن يروي عنه ثقة واحد لكنه يعرفه وينسبه. فهنا هذا الذي يتصور فيه، كأن ابن صلاح يقول إذا كانت القاعدة العريضة التأصيل العام أن الراوي المجهول الحال الذي روى عنه راو واحد، التأصيل العام أنه مجهول العدالة ولا يؤخذ، يعني لا يصح الحديث ولا يضع بل يضعف به، فيقول تستثنى من هذه القاعدة العامة مثل هذه الاستثناءات التي قال فيها أن البخاري ومسلم روى عن راوي لم يروى عنه إلا راوي واحد واحتج به في الصحيح استثناء. ونحن نقول لا، يرد عليه أن نقول يمكن من ابن الصلاح أن يكون، نقول ابن الصلاح أن هذا مصير من البخاري ومسلم أنهم رووا عن هذا الراوي الذي لم يروى عنه واحد، لأنه جاءت القرائن المحتفة تثبت شهرتها وتثبت إيش عدالتهم، أو قد وقع بصرهم على قول المجرح والمعدل في هذا الراوي، وهذا يحتمل، ويعني لا ينفرد أو لا يصح القول لابن الصلاح إطلاقا. والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه. وهذه هي خاتمة المسألة الثامنة، وهي مسألة مهمة جدا، مسألة جهالة العين وجهالة الحال، وكيف ترتفع جهالة العين وكيف ترتفع جهالة الحال. إجمالا أقول المجهول مطلقا، مجهول العين ومجهول، أو الجهالة جهالتان، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين أن يروي راو واحد عن راوي لا راويان، فهذا مجهول العين لا يعرف، أو أن يقول في الرواية حدثني أحد أصحابي أحد أهلي شيخ أو رجل، فهذا المبهم فرض من أفراد عموم جهالة العين. وجهالة الحال أن يروي راويان عن الراوي لكن لم يأتي فيه جرح ولا تعديل. كيف ترتفع جهالة العين وجهالة الحال؟ ترتفع جهالة العين إذا روى راويان عن هذا الراوي ويكون من الثقة بمكان. والثاني أن يروي راوي لكنه ينسبه، يروي الراوي عن 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 راوي آخر فيعرفه لأهل العلم وينسبه، فهذه ترتفع بها جهالة العين. كيف ترتفع جهالة الحال؟ ترتفع جهالة الحال إن كان من التابعين المتقدمين، يعني إن كان من التابعين من كبار التابعين وروى عنه ثقتان فأكثر، فهذه ترفع جهالة العين. وأيضا إذا روى عنه راو واحد وجاء فيه جرح وتعديل، يعني جاء فيه التعديل من بعض الثقات ولو من واحد من جهابذة أهل العلم في الجرح والتعديل، فهذا أيضا يرفع جهالة الحال. وأيضا الحالة الثالثة التي ترفع جهالة الحال أن يروي الراوي عن هذا الراوي ويشتهر الراوي بطلبه للعلم أو طلبه للحديث بين أهل العلم، فإذا اشتهر فهذا يكفيه أن يكون تعديلا له، كما قلنا ومثلنا له بمالك ابن دينار في مسألة الزهد. المسألة الثامنة مسألة الرواية عن المبتدع والفاسق الذي تاب من فسقه، هذه مسألة طويلة أو يطول شرحها، فالأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ المثال العملي فقط الذي نطبقه اليوم. طيب، كامل بن طلحة جاء فيه تعديل وجاء فيه تجريح، وعندنا القاعدة في الجرح والتعديل قلنا لابد أصالة، ها إذا جاء تعديل وجرح لابد أن يكون الجرح مفسرا. طيب، قال أبو حاتم، هنا أدراكم أبو حاتم لا بأس به، قلنا لا بأس به هنا لأبي حاتم لها وجوه. طيب، جاء قال أبو حاتم لا بأس به، قال أحمد لا أعلم أحدا يدفع حديثه بحجة، حديثه مقارب، المقارب دي سنة تشرح فيه. وقال أحمد هو عندي ثقة، يعني هذا تكمل الكلام أحمد، قال هو عندي ثقة، وقال حديثه مقارب، وقال لا يدفع، لا أعلم أحدا دفع حديثه ويدفع حديثه بحجة. المجرحون قال ابن معين ليس بشيء، وسئل أبو داود إيش هذا
رمى بهش طيب؟ رمى بهش رمى بهش لا خلاص رمى بهش أنا أقول لك أنت مش كتابتك هذه هذه كتبتي؟ ما يعني يا سعد يا هنايا لو أنا خطي هذا رمى أبو داود كتبه أي نعم طيب هذه ليست لك ما تأخذ إذن التعديل جاء من أبي حاتم وجاء من أحمد والتجريح جاء من ابن معين وجاء من أبي داود يعني معنى ذلك أنه أخذ كتبه فنظر فيها ما وافق الثقات عنده فألفظ ما أخذ حديث صح المسألة الأولى إذا نظرنا للتجريح ما في جرح هنا تفسر ما في غير ابن معين يقول ليس بشيء أحسنت وأقول لك هو ده الذي وافق إذن إذا نظرنا أولا أول ما ننظر للجرح لا نراه مفسرا وعندنا قاعدة التعديل مع الجرح إذن الجرح سيطرح أنه غير مفسر والتعديل جاء من أبي حاتم وأبو حاتم إذا عدل فعض عليه بالنواجذ وقال لا بأس به قال أحمد لا أعلم أحدا يدفع حديثه بحجة هنا الميزان المرجح معنى ذلك أن المعدل اطلع على جرح من جرح فلم يجد فيه إيه ما لم يجد فيه حجة حتى يجرح ويضعف هذا الراوي فإذا الجرح يعتبر نازل مثل ما فعل البخاري مع عكرمة وجد أن الجرح لم يثبت أو وجد أنه لا يقع يعني لا يقدح في عدالة الرجل فروى له فهذا الكلام من أحمد ميزان له لكن يبقى لنا إذا قلنا بهذا الكلام ورد الجرح من ابن معين ليس بشيء ورد عن أحمد أنه قال لا يدفع حديثه بحجة وقال حديثه مقارب وقال أحمد وعندي ثقة هذا الحديث جاءك كامل في طبقة من طبقات الإسناد إسناد الحديث ماذا تقول فيه تقول هذا الحديث بعدما أخذت الطبقات طبقة الصاحب والتابعي ومن بعده أو الطبقة الدنيا وارتقيت إلى طبقة الصاحب فقلت هذا الإسناد مسلسل بالثقات يبقى كامل ابن طلحة هتقول مسلسل بالثقات وحديثه يساوي مسلسل بالثقات وحديثه حسن هم تهتم باسمك
لا
أنا نقول الآن لو قلت مسلسل بالثقات ما لي غير أن أنا أقول هذا حديث صحيح لكن الآن هنا هل طلحة تضعه في الثقات أم لا تضعه في الثقات هو في الثقات ها يمكن يحتمل تفرده ما في شيء
الشيخ قول أحمد الشيخ حديث مقارب أنه ليس بالثقة
هو كلمة أحمد حديثه مقارب هي التي تنزل به إلى درجة الحسن لا لدرجة الصحة هذا الصحيح الصحيح أن تقول أن لو الإسناد فيه كامل فالإسناد يكون نعم خلاص ثقة يعني محتج به لابد أنك تأخذ كل الكلام وتؤوله لما يقول حديثه مقارب هنا في الدرجة حديثه مقارب إذن في الدرجة لما يقول عندي ثقة يعني عندي من أحتج به يعني لو جاءني حديثه في الأحكام أخذت به في الحلال والحرام أخذت به هذا معنى الكلام طيب نعم إلا أن تقول بقول الترمذي حسن صحيح لو عندك من قال هو ثقة لا الكلام كله لأحمد فقط قيس ورد فيه تعديل وورد فيه تجريح أيضا وثقه ابن معين روى عنه أبو أيوب السختفي أبو أيوب جبته يا ابن أنت مختلف أنت أنا أعجز عليك أنت يا رجل تركت الرجل هذا يكتب بأجرة ويختلط أيضا وبعد ذلك يأتينا في الاختبارات هو اللي يختبرنا ما جلست معه جلسة إلا وصلنا سوى رتبك الاختبارات طيب هنا أيوب السختياني روى عنه وثقه ابن معين المجرحون قيل تكلم فيه بلا حجة روى الذهبي وغيره أنه تكلم فيه بلا حجة ما رأيكم في هذا
غير مقسم
لا لا أنا أريد في التعديل أريد أخ يكلمني عن التعديل فقط امرضوا أكثر أفضل نعم أنا أقول هنا خلاص وثقه ابن معين حتى لو لم يأتيني توثيق ابن معين فعندنا ما قاله العلماء أن أيوب السختياني لا يروي إلا عن الثقات فهذا توثيق لمن؟ لقيس خاصة وأن العلماء الذين جرحوه لم يأتوا ببينة في تجريحه فيبقى على توثيقه